الحمد لله ربها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس برنامج الدرس الواحد الأول، والكتاب المقروء فيه من سؤالات أبي بكر الأكرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من التقديم بمقدمتين اثنتين. فالمقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتتضمن ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، فهو الحافظ الثبت الفقيه أحمد بن محمد ابن هانئ الأكرم، يكنى بأبي بكر ويعرف بالأكرم، وهو اسم لمن ذهبت بعض أسنانه بالسقوط أو بالتفتت. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في دولة الرشيد، ولم يعين مترجموه تاريخ هذه الولادة، إلا أن دولة الرشيد كان ابتداؤها سنة 70 بعد 100، ونهايتها سنة 93 بعد 100 بوفاته رحمه الله تعالى، فتكون ولادته إبان هذه الولاية لهارون الرشيد. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 73 و200، وقيل سنة 61، وقيل سنة 96، والأول أصح كما رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى. أما المقدمة الثانية فالتعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحرير عنوانه، طبع هذا الكتاب باسم من سؤالات أبي بكر الأكرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وهو الاسم نفسه المثبت على مخطوطته، والمذكور في ترجمة الأكرم أنه صنف كتابين اثنين عن الإمام أحمد، أحدهما المسائل والآخر علل الحديث، ويقال اختصارا العلل، لكن لما كان الباقي من هذه المسائل قطعة اشتهرت تسميتها منذ القدم بهذه التسمية التي طبعت بها من سؤالات أبي بكر الأكرم، وكان ينبغي أن يكتب على طرتها قطعة من علل الحديث للأكرم، على أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في كتاب العلل للأكرم الذي رواه عن أحمد، هل هو عينه كتاب المسائل أم هما كتابان مفترقان؟ ظاهر كلام عامتهم أنهما كتاب واحد. وصنيع الذهبي في تاريخ الإسلام يقتضي أنهما كتابان اثنان، وهذا هو الذي يظهر، والذي بين أيدينا هو قطعة من علل الحديث. أما بيان موضوعه، فموضوع هذا الكتاب أجوبة على سؤالات حديثية تتعلق بأحوال الرواة والرواية والحكم عليهم، وما يتصل بها من تفسير ألفاظ ترجع إليها. أما المقصد الثالث فبيان منهجه، أودع الأكرم رحمه الله تعالى هذه السؤالات دون ترتيب، مما يدل على أنها ليست قطعة من كتاب المسائل، لأن ابن أبي يعلى ذكر في ترجمته من طبقات الحنابلة أن الأكرم رتب مسائله، وهذه القطعة التي بين أيدينا لا تنتظم في ترتيب معين، فهذا يقوي قول من قال إنهما كتابان منفصلان كما هو صنيع الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام. ثم إن الأكرم رحمه الله تعالى جمع في كتابه هذا أجوبة السؤالات التي سألها هو للإمام أحمد، أو سئلها الإمام أحمد وهو يسمع، وربما ذكر شيئا سمعه من كلام الأحمد الإمام أحمد تقريرا من غير ابتداء سؤال، ولم يصرح رحمه الله تعالى بأحد بأسماء أحد من الذين سألوا الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأكرم قال قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني من ابن ابي نجيح الذي يروي عن عبد الله بن عمرو في جور بيوت مكه، فقال هو عبد الله بن ابي نجيح.
قال أبو قوله في اجور بيوت مكه، هذه طريقه المشتغلين بعلل الحديث، فانهم يشيرون الى اسماء الحديث بالقابها، ولهذا فان من انواع علوم الحديث التي اغفلها المتاخرون ونص عليها بعض المتقدمين كأبي عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث منها الأحاديث الملقبة، وهذا هو الذي يجري عليه الحفاظ، فإن الحفاظ نادرا لا يذكرون تفصيل جملة الحديث، وإنما يجملون فيقولون مثلا حديث البحر، ويقولون مثلا حديث العنبر وأشباه هذا. وقد ذكر في ترجمة ابن حجر رحمه الله تعالى أنه صنف كتابا في الأحاديث الملقبة، ومن جملتها الذي أشار إليه هذا السائل في سؤاله في أجور بيوت مكة، فإن الحديث كما ذكره المحشي هو الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل كراء بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نارا. ورويه عن عبد الله بن عمر هو ابن أبي نجيح، واسمه عبد الله كما جزم به الإمام أحمد، وهو لم يسمع من ابن عمر، فهذا الحديث حديث ضعيف.
قرب الميكروفون منك.
قال أبو عبد الله: سماع عبد الرزاق بن سفيان بمكة مضطرب، فأما سماعه باليمن الذي أمناعه عليهم فذاك صحيح جدا، كان القاضي يكتب فكانوا يصححون.
قوله رحمه الله تعالى: سماع عبد الرزاق بن سفيان بمكة مضطرب. عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وسفيان الذي هو من شيوخه هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. وإذا رأيت عبد الرزاق يروي عن سفيان فاعلم أنه سفيان بن سعيد الثوري، فإنه لم يروي عن ابن عيينة. وسماع عبد الرزاق من سفيان، سماع عبد الرزاق من سفيان على نوعين: أحدهما ما سمعه منه بمكة وكان سماعه منه مضطربا فوقع فيه خطأ كثير، والنوع الثاني سماعه منه رحمه الله تعالى لما دخل عليهم اليمن، فإنه سمع منه تحت نظر القاضي واسمه هشام بن يوسف الصنعاني أحد الثقات، فما كان من سماع عبد الرزاق من سفيان في اليمن فهو أثبت وأصح. نعم.
وسمعت أبا عبد الله يقول: في سبيل الله دراهم أنفقناها في الدهار إلى عبد، يعني إلى إبراهيم الحكم.
قوله رحمه الله تعالى: في سبيل الله دراهم أنفقناها، إشارة إلى وهاء هذا الراوي، وأن إبراهيم بن الحكم كان متروك الحديث، فأنفق أبو عبد الله رحمه الله تعالى دراهم احتسبها عند الرب عز وجل، وهذا من ألفاظ الكناية في الجرح، فكأنه يقول إن رحلتنا إليه لا تساوي شيئا لأنه كان ساقط الحديث.
قيل لأبي عبد الله: أبو داود أين هو من أبي عبيدة؟ فقال: أبو داود أعرف بالحديث وأحفظ، وأبو عبيدة لم يكن صاحب حفظ، إلا أن أبا عبيدة كان كتابه صحيحا.
أبو عبيدة عنا به عبد الواحد ابن واصل الحداد، وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي. وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقامهما، فوصف أبا داود بالحفظ ووصف أبا عبيدة الحداد لضبط كتابه. نعم.
قلت لأبي عبد الله: معني ابن عبد الرحمن ابن من هو؟ فقال هو معن ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. قلت له هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله نفسه. فقال نعم. قلت فأدركه سفيان عن الثوري. فقال إيل عمري روى عنه غير شيء.
قوله رحمه الله تعالى إيل عمري في كونها قسما قولان لأهل العلم، وقد صنف شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رسالة اسمها أوضح البيان في أن لعمري ليست من الأيمان، أطال في تقرير نفي كونها من القسم. وقوله رحمه الله تعالى روى عنه غير شيء فيه إثبات سماعه منه. نعم.
قلت لأبي عبد الله روى ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ما كنا ندعو زيد بن حارثة، فقال لي عن نافع منكر إنما هو عن سالم.
يعني أن هذه الرواية غلط مع جلالة رواتها، فلا يعرف الحديث من حديث نافع، وإنما يعرف من رواية سالم بن عبد الله ابنه عنه. ومعنى قول الإمام أحمد عن نافع منكر يعني أنه شبه لا شيء، وإنما غلط فيه بعض الرواة.
وسمعت
أبا
عبد الله يسأل عن حديث علي في المسح وصحيح مرفوع، فقال نعم هو مرفوع.
حديث علي في المسح هو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهو حديث مروي في صحيح مسلم.
قيل لي أبي عبد الله شريك بن هانم صحيح الحديث، فقال نعم هو متقدم جدا روى الناس عنه.
شريك بن هانم هذا هو راويه عن علي، ولذا أردف بهذا السؤال. وأشار الإمام أحمد بقوله نعم هو متقدم جدا، أشار إلى إدراكه لعلي بن أبي طالب، فإن عليا قديم الوفاة توفي 40، وقد أدركه صريح وحدث عنه بأحاديث من جملتها هذا الحديث.
قيل لأبي عبد الله المقدام بن شريح وابنه، فقال نعم. قلت روى عنه أيضا عمارة، فقال نعم. قيل لأبي عبد الله القاسم ابن مخيمرة، فقال هو صوفي.
مخيمرة نعم.
فقال هو صوفي نزل الشام روى عنه الكوفيون. قيل لأبي عبد الله غالب القطان بن منهوم، فقال ابن خطاب قالها مرتين بفتح الخاء.
قوله رحمه الله تعالى قالها مرتين بفتح الخاء في ضبط خطاب والد غالب قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إنه بفتح الخاء فيقال خطاف، ومنهم من قال إنه بضم الخاء فيقال خطاف. وقدم الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب الضم.
وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يعرف بلقبه، فقال إذا لربه معه شيء الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا، فتهل في مثل هذا إذا شهر به.
قوله رحمه الله يسأل عن الرجل يعرف بلقبه يعني اللقب الذي يوهم المنقصة له كالأعمش والأعرج والأحول وأشبه هذا، فإن ذكر الراوي بنعته إذا كان على هذه الصورة جائز بشرطين. الشرط الأول أن يكون مما شهر به، فإذا كان الراوي قد شهر بهذا النعت كالأعمش فإنه لا غضاضة من تلقيبه به. والشرط الثاني أن لا يقصد عند ذكره به تنقصه ولا تحقيره.
أخوان فقال نعم. قلت له
فأيهما
أخذ
بالأعمش؟
فقال نعم. قلت فأيهما عندي حسن الحديث؟ قلت لأبي عبد الله معلى كتبت عنه شيئا؟ فقال لا ولا حرف. حدثنا أبو
قوله معلى كتبت عنه شيئا، كتبت عنه شيئا يعني معلى بن منصور الرازي. وفي ترك الإمام أحمد رحمه الله تعالى الكتابة عن أحد من الرواة ممن أدركهم إعلام بضعفه، وهذه طريقة الحفاظ النقاد، فإنهم إذا تركوا الرواية عن أحد فإن في هذا إعلاما بضعفه، كما أن الرواية من هؤلاء الحفاظ عن أحد من الرواة تقويه، كما سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة رواية الثقات عن الرجل تقويه؟ فقال نعم. وأيما راو وجدت الحفاظ قد احتملوا حديثه ورووا عنه ففي هذا تقوية له، وإذا رأيت الحفاظ قد تركوا حديثه فلم يكتبوه ففي ذلك تضعيف له، كما فعل الإمام أحمد مع معلى ابن منصور.
حدثنا أبو عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عن العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت فقال بعد الركوع قلت عما قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ذكر أبو عبد الله عطية بن بهرام فقال عطية بن بهرام هذا ثقة قلت لأبي عبد الله رأيت المهلب بن أبي حبيبة فقال ما رأى به باكا ثم قال يحيى روى عنه غير شيء قلت لأبي عبد الله
قوله يحيى روى عنه غير شيء هذا راجع إلى ما تقدم ذكره فيحيى هنا هو يحيى بن سعيد القطان أحد الحفاظ وفي روايته عنه تقوية له كما سلف
قلت لأبي عبد الله محمد بن عمرو بن سهل كيفه فقال كان عبد الرحمن يحدث عنه ويحيى بن سعيد لم يكن يستمرئه ولم أرى أبا عبد الله يشتهيه
عبد الرحمن أراد به عبد الرحمن ابن عبد أراد به عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى.
حدثنا أبو عبد الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه كان يخرج في الوقت قبل الركوع. قلت لأبي عبد الله شيء يرويه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة فقال نعم هو عندنا.
قوله في ثوب حبرة على زينة عنبة وهو ثوب من ثياب أهل اليمن يصنع من قطن أو كتان وفيه خطوط ويجوز أن تكون مضافة ويجوز أن تكون صفة فيصح أن تقول في ثوب حبرة ويجوز أن تقول في ثوب حبرة أو حبرة. نعم.
قلت لأبي عبد الله حديث عمر هو عن جلاس بن عمرو فقال نعم جلاس. قلت له قال الإنسان جلاس فضحك وقال إنما هو جلاس. قال أبو عبد الله اختلف فيه وفي عنوان معاوية قال أحدهما عن أبي قيل له رواه غير أبي جلاس فقال ما علم. ثم قال لي أبو عبد الله الذي قال خلاس صاحب حديثه وتبسم. قلت أراه راد خلاس بن عمرو الهجري فقال وإن هذا من ذاك
يعني أن الإمام أحمد استغرب ممن سمع منه تسمية جلاس بخلاس لأنهما مفترقان فجلهما مفترقان فجلهما مفترقان فجلاس بن عمرو الرجل وخلاس بن عمرو الرجل فقال له الأسرم لعله أراد خلاس بن عمرو الهجري بفتحتين فقال أين هذا من فتحتين فقال أين هذا من ذاك يعني أن خلاس ابن عمرو الهجري ثقة ثبت وأما الأول فإنه ضعيف الحديث هذا معنى قول الإمام أحمد وأين هذا من ذاك يعني في ثقته وروايته.
سمعت أبا عبد الله سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الفقر كيف هذا وتنفق ما فيه من الفقر فقال إنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فقر القلب.
هذا الحديث في صحته نظر ولو صح فإنه كما قال الإمام أحمد إنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فقر القلب إلى غير الله أما فقر القلب إلى الله فإنه غاية العبودية كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وأعظم افتقار العبد إلى الله هو افتقار قلبه إليه وحاجته إليه سبحانه وتعالى.
وذكر الأوزاعي ويحيى عند أبي عبد الله فقال الهيثم بن خارجة سمعنا أصحابنا يقولون ليس هو من الأوزاع هو ابن عم يحيى بن عمرو السيباني لحى إنما كان ينزل قرية الأوزاع.
نعم قوله رحمه الله هو ابن عم يحيى بن عمرو السيباني لحى يعني لاصق النسب فهو قريب له ولم يكن من الأوزاع وإنما نزل قرية الأوزاع فنسب إليها والرجل قد ينسب إلى غير أهله أو بلده لنكتة كما ذكر أهل العلم في الحذاء أنه لم يكن حذاء وإنما كان يجلس إلى الحذائين وذكر غير هذا في تسميته.
قال الهيثم قرية بدمشق إذا خرجت من باب الفرادين فقال رجل عند أبي عبد الله سمعت الوليد يقول لم يكن الأوزاعي من الأوزاع. سمعت أبا عبد الله يسأل عن أبي كميلة يحيى بن واضح كيفه ثقة فقال ليس به بس ثم قال أرجو إن شاء الله ألا يكون به بس ثم قال كتبنا عنه على باب هشيم ثم بقي بعد ذلك زمانا وكان يختلف يكتب الحديث قيل له كان يكتب عن كل ضر فقال نعم كان يكتب عن كل قيل له خرسانيه فقال نعم من أهل مر جارنا.
قوله رحمه الله كان يكتب عن كل ضر يعني يكتب عن كل نوع من الرواة، ويتطرق الضعف إلى بعض رواة الحديث من جهة شيوخهم، فتجد أن النقاد يتذرعون إلى تضعيفهم بأنهم كانوا يأخذون الحديث عن كل من أقبل وأدبر كبقية بن الوليد، فإنما دخل الضعف عليه كثيرا من جهة تحديثه عن جماعة كثيرين من الضعفاء والمجاهيل.
وذكر لأبي عبد الله عبد الكريم الخراج أهل عبد الكريم الخراج فحمل عليه وقال ذاك الذي يروي عن أبي إسحاق وتبسم.
قوله فحمل عليه هذه فيها إشارة إلى توهينه ثم استغرابه رحمه الله تعالى لروايته عن أبي إسحاق السبيعي.
حدثنا أبو عبد الله أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة وقد لفوا بحج وعمرة فذكر الحديث ثم قال ما عجب هذا جعله بحج وعمرة. حدثنا أبو عبد الله حدثني دهد بن أسد أبو الأسود العمي وكان
كفتن أبو الأسود
العمي
العمي
وكان كفتن ثقة صاحب حديث. حدثنا أبو عبد الله أخبرنا هشيمنا أنبأنا حميد الطويل حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فحدثت بذلك أنسا فقال أنس ما يعدون إلا خديانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. قال أبو عبد الله لم يذكر فيه الإحلال وابن أبي علي وحماد بن سلمة يذكران الإحلال.
قوله لم يذكر فيه الإحلال أخطأ ناشر هذه القطعة في قراءتها وإنما هو الإهلال، فإن المذكور في هذا الحديث هو الإهلال وهو الدخول في النسك، وأما الإهلال فلا ذكر له في الحديث.
سمعت أبا عبد الله يقول هشام يعني الدستوائي أثبت في حديث يحيى أثبت في حديث يحيى بن معمر. قلت لأبي عبد الله يزيد مولى المنبعث معروف فقال نعم. أتينا أبا عبد الله في عشر الأضحى فقال أبو عوانة كنا في الجريري في العشر فيقول هذه أيام شغل وللناس حاجات وابن آدم إلى الهلال ما هو. سمعت أبا عبد الله سئل كم حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال واحدة الذي في الظاهر ويقال حجة أخرى قبل هجرتي. قال أبو عبد الله مجاهد وأبو إسحاق يقولا حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر حجة. قيل لأبي عبد الله وكم اعتمر قال أربع عمر ومن الناس من يقول ثلاثا. وقيل لأبي عبد الله
حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لم يذكر فيه شيء يركن إليه وإنما هي مراسيل عن بعض التابعين.
قيل لأبي عبد الله هدي بن بلال كيفه فقال ما أراك ابن بأسا. قال لأبو عبد الله سدير الصير في ابن من هو فقلت لا أدري ما سمعت. فقال سدير بن حكيم قلت له من ذكر هذا فقال أبو الحسين العكري عن شريك قال سدير بن حكيم. قال أبو عبد الله روى عنه شريك قلت وحسن بن صالح فقال نعم الثوري. قلت لأبي عبد الله وراك القزاد بن من قال لا أدري فأخبرته عن علي عن زياد بن حسن بن فرات قال هو ابن عبد الرحمن قال هو ابن عبد الرحمن قال هو ابن عبد الرحمن فقال أبو عبد الله قد رأيت ابن حسن بن فرات يجالس بن إدريس ولم أحمل عنه شيئا. قلت لأبي عبد الله سماك الحنفي ابن من هو؟ قال لا أبي. قلت ابن الوليد فقال قد نسبه بعضهم. قلت له عبد ربه ابن بارق يقول ابن الوليد فقال نعم عبد ربه ابن بارق. قال أبو عبد الله سبحان الله ما أعلم ابن عيينة بعلم
سبحان الله ما
عيينة بعلم
سبحان الله ما أعلم
سبحان الله ما أعلم ابن عيينة بعلم في دينار أعلم الناس به ابن عيينة وذكر علم شعبة وأيوب وابن جريج. قلت له فأي الناس أعلم به؟ فقال ما أعلم أحدا أعلم به من ابن عيينة. قيل له كان ابن عيينة صغيرا؟ قال وإن كان صغيرا فقد يكون صغير كجد.
ظاهر هذا أن أبا عبد الله يرى أن أثبت الرواة عن عمرو بن دينار هو ابن عيينة رحمه الله تعالى، وكان يقدمه على شعبة وأيوب بن جريج، وإن كان صغيرا فقد قال الإمام أحمد فقد يكون صغير كيس، ويكون هنا ناقصة بمعنى يوجد، ولذا صح قراءتها كما قرأ القارئ فقد يكون صغير كيس.
قيل لأبي عبد الله أبو بن دينار وعبد الله بن دينار أخوان، فقال لا، ثم قال عبد الله بن دينار مديني مولى بن عمر وعمر بن دينار مكي مولى بن بابان. قال أبو عبد الله
قوله رحمه الله تعالى مديني ينسب إلى ماذا؟ إلى المدائن. إلى المدينة. النسب في هذا الباب ثلاث كما ذكره جماعة منهم الزبيدي في تاج العروس: الأولى مدني، والثانية مديني، والثالثة مدائني. فأما النسبة الأولى مدني فإنها نسبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النسبة الثانية مديني فإنها نسبة إلى غيره من البلدان التي تسمى بالمدينة كمدينة المنصور أو مدينة أصفهان من البلاد التي يسبق اسمها عند أهلها كلمة مدينة، حتى إذا قيل ذهب الناس إلى المدينة لم يكن مرادهم المدينة النبوية وإنما يريدون المدينة التي قبلهم، فهذه ينسب إليها فيقال مدائني ولا مديني؟ ينسب فيقال مديني. والثالثة المدائني وهي نسبة إلى مدائن كسرى بلدة من بلاد العراق لا زالت معروفة حتى اليوم.
قال أبو عبد الله ما تعطى سنة 14 أو 15؟ قلت له 4 أو 5. قلت له 4 أو 5 فقال اختلفوا فيه.
قوله رحمه الله تعالى سنة 14 أو 15 يعني بعد 100، وطريقة الحفاظ أنهم يهملون مثل هذا اختصارا، فإنه من المقطوع به أن عطاء مات بعد 100 لأنه كان من التابعين، لكن ما اختلف هل هو بعدها 14 سنة أو بعدها بخمسة عشر سنة. بخمسة عشر سنة.
سمعت أبا عبد الله يقول ولد سفيان بن عيينة 73، وقدم الزهري للحد في 23 في 23 ورجع من الحج ومات 4. قيل له وأبو إسحاق، فقال أبو إسحاق مات 29 يعني السبيعي. سمعت أبا عبد الله يسئل عن عمر
23 و29 يعني بعد 100 لأنه من جملة التابعين سواء الزهري أو السبيعي رحمة الله على الجميع.
سمعت أبا عبد الله سئل عن عمرو بن شعيب قيل له ما تقول فيه؟ قال أنا أكتب حديثا وربما احتجبنا به وربما وجدت في القلب منه شيء. ثم قال ما لكم يروي عن رجل عنه؟ لكم يروي عن رجل عنه.
قوله مالك يروي عن رجل عنه هذا مبني على ما تقدم أن رواية الحفاظ عن رجل تقويه، ولهذا قال بعض النقاد لم يروي مالك إلا عن ثقة، وفي قول الإمام أحمد مالك يروي عن رجل عنه إشارة إلى أن مالكا قبل روايته، مالكا قبل روايته، وفي هذا تقوية له.
قال أبو عبد الله عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي قيل لأبي عبد الله.
قوله ابن العاصي فيها لغتان، إحداهما بإثبات الياء والأخرى بدونها، والصحيح كما رجحه جماعة منهم النووي في تأديب الأسماء واللغات إثبات الياء، فيقال ابن العاصي.
قيل لأبي عبد الله عثمة وأين مات؟ فقال مات بالمدينة. زعموا أنه أخرج جنازته وجنازة كثير
عزة
في يوم. فقال الهيثم بن خارجة عن عبد القدوس أن عثمة مات بالإفريقية ولم يوجد من يحمله حتى اكتري له أرض حبشان. فأنكره أبو عبد الله.
قوله وجنازة كثير عزة هذا الرجل المشهور بالعشق، فذكروا أن عكرمة رحمه الله تعالى خرجت جنازته وجنازة هذا الرجل في يوم واحد بالمدينة.
سمعت أبا عبد الملك تريوان بن عاصم عن أبي عوانة فقال قال عثمان رأيت أبا عاصم عند أبي عوانة يأخذ أخذا سيئا.
عوانة نعم.
رأيت أبا عاصم عند أبي عوانة يأخذ أخذا سيئا.
قوله رأيت أبا عاصم عند أبي عوانة يأخذ أخذا سيئا، فتطرق النقص إلى روايته بسوء أخذه، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له الطلبة، فإن الطلبة يتفاوتون في ضبطهم عن الشيوخ، ولذلك فإن مما يقدح بالنقل مثلا عن أحد أهل العلم الذين أدركوا أن نقل رجلين من تلاميذه اختلف، فيكون أحدهما ممن عرف بضبطه وتمييزه وجودة تقييده عن شيخه، فيقدم قوله على قول صاحبه، فإن من الناس من يحضر مجالس العلم لكنه لا يحسن ضبطها، فتجده تارة يتشاغل بكتابه وتارة يتشاغل بشيء جانبه حتى يضيع عليه بعض العلم، فربما غلط على أهل العلم من هذه الجهة.
سمعت ليث بن خالد يقول أبو عبد الله إسماعيل سمع زياد بن علاقة الثغلبي فقال أبو عبد الله هذا أخلف هو زياد بن علاقة الثعلبي. فقال ليث بن نعم الثعلبي حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر به السكرية فقال السكرية الخوارج سمعت أبا عبد الله ذكر قول سفيان كان عمرو لا يثبت لنا سنة فقال لا يحفظ كما أتى عليه.
قوله لا يثبت لنا سنة يعني لا يذكر كم قدر عمره من السنين، واعتذر عنه الإمام أحمد بأنه كان لا يحفظ كم أتى عليه منها.
سمعت أبا عبد الله ذكر اسم أبي مسلم عبد الله بن سواد ثم تبسم ثم قال كان علي قال غير هذا فهو الصواب. سمعت أبا عبد الله ذكر زيد بن مربع فقال
مربع
ذكر زيد بن مربع فقال صاحب حديث عن ابن دينار ذكر أبو عبد الله اسم أبي نعامة العدوي فقال هذا وكيع إن شاء الله سماه عمرو بن عيسى. سمعت أبا عبد الله وذكر أبو أيوب مولى عثمان فقال روى عنه أبو يعقوب إسحاق بن عثمان. سمعت أبا عبد الله ذكر قول شعبة ما خاف أن يدخل النار غيره يعني الحديث فقال نعلم أنه كان صافي العمل أو نحو هذا،
يعني أن قول شعبة رحمه الله تعالى ما أخاف أن يدخلني النار غيره يعني غير الحديث ليس على وجه هذه المقالة كما يتوهم، وإنما أراد شعبة رحمه الله تعالى الاعتذار بها، فزكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال نعلم أنه كان صافي العمل، ف فلم يكن الحامل لشعبة في نقد الرواة وجرحهم ابتغاء الغيبة، ولكنه ابتغاء الذب عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر أبو عبد الله بن عياش فقال قديم البوس يعني إسماعيل. ذكر أبو عبد الله حفص بن سليمان فقيل له أين قريب؟ فقال فمن يكون حفص بن سليمان خيرا من قريب؟ سمعت أبا عبد الله ذكر حديث موسى بن علي عن أبيه عن مسلمة بن مخلد ذكره عن موسى وعبد الرحمن السلفاتي فقال أحدهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر، وقال الآخر وأنا ابن أربع عشرة، فقال سبحان الله متعجبا من ذلك. سمعت أبا عبد الله ذكر أن معتمره ولد سنة ست، فقلت له هذا كبير يا أبا عبد الله؟ فقال نعم كبير، لقي الرسول لقي الضفين وفلان وكان كبيرا، ثم قال هو أكبر من ابن عيينة، ابن عيينة وهو ست. قيل لي في عبد الله الذي يصح عندك أن عبد الله صعد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما أدري.
قوله رحمه الله تعالى ما أدري فيها إنباه إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من القانون الذي يسلم له به دينه، بأن يلزم هذه المقالة، فإن من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وقد ثبت عن الإمام مالك عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أنه سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري، وجاءه رجل فسأله مسألة فقال لا أدري، فقال إني جئتك من بلاد كذا وكذا والناس ينتظرون قولك، قال فارجع إليهم فأخبرهم أن مالكا لا يدري. فقمين بطالب العلم أن يبتغي السلامة لدينه وأن لا يتعجل بالقول في المسائل وأن لا يهدم عليها، فإن علامة الورع أن يكف المرء لسانه عن اللجوج في المسائل، وعلامة قلة الورع أن تجد المرء مبادرا عجلا إلى الإجابة عن المسائل لا سيما مشكلات الوقائع.
نعم. سمعت أبا عبد الله ذكر أبا المهاجر
الرقي
فقلت له من هو هذا؟ فقال معروف الرواعي علي بن ثابت. قلت له اسم تعرفه؟ فقال قد سنوا ولا أذكره الساعة، وقد سنوا غير أبي عبد الله سالم بن عبد الله. ذكر أبو عبد الله عن أبي عبد الرحمن المقري اسم أبي قديم، ثم قال ما كان أضبط أبو عبد الرحمن بأمر هؤلاء يعني أهل مصر.
قوله ما كان أضبط أبو عبد الرحمن لأمر هؤلاء يعني أهل مصر، من قواعد الترجيح عند أهل العلم أن الناقد الذي يختص بأهل بلد فهو بهم أعرف، وقوله مقدم على غيرهم كعبد الله بن يزيد المقرئ أبي عبد الرحمن، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قدمه في أهل مصر، وكابن يونس فإنه كان مقدما في معرفة أحوال رواة المصريين قدمائهم وحدثائهم.
ذكر أبو عبد الله نسب عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، فقال عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فقلت بن عبد الرحمن بن عوف، فقال هو هذا الرؤاسي، ولكن هذا نسبته يتفق نسبه ونسب بن عبد الرحمن بن عوف. ذكر أبو عبد الله أبا أسلمة فقال أي شيء كان عنده عن إسماعيل من الغرائب؟ ذكر أبو عبد الله أبا عامر الهوزني عبد الله بن لحي فقال بعضهم لجيش، قلت له يحيى؟ قال لحي، فقال نعم يحيى، قال لحي. سمعت أبا عبد الله ذكر معمرا فقال كان معمر صاحب عين وصاحب رحلة، ثم ذكر من رواع فذكر سعيد بن أبي عروبة وأظنه قد ذكر أيوب، وقال كان سعيد يروي عنه يقول معمر الزهري ينسبه إلى الزهري
يعني لاختصاصه به، فينسب إلى شيخه لما كان مختصا به فيقال معمر الزهري.
ذكر أبو عبد الله رباحا صاحب معمر بشيء قد نسيته، إنه كان خاصا بمعمر وكان يؤثره. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سألت سفيان عن رجل من أهل الذمة اشترى أرضا من أهل العز يكون عليها الخراج؟ قال لا. سمعت أبا عبد الله يقول سعيد بن أبي بلال ما أدري أي شيء حديثه يسقط في الأحاديث، ثم قال هو أيضا يروي عن أبي الدرداء في السجود. قلت حديث النبي، فقال نعم. ذكر أبو عبد الله أبا وهب الجيشاني الديلم ابن الهوشع فقال ما أرى هذا بشيء. قلت لأبي عبد الله أيما أصح حديثا عن خالد بن معدان أو دحيل بن سعد، فقدم دحيل عليه فيما رأيت جدا. سمعت أبا عبد الله وعنده أبو بكر الطالقاني صاحب ابن المبارك فسأل أبا عبد الله عن تكوين من غسل واغتسل، فقال لو كانت غسل كانت أبين، فأما من قال غسل واغتسل فهو عندي يشبه ما فسر سفيان بن عيينة حل وبل. قال
حل وبل، يعني في قول العباس عن زمزم حل وبل، فسرها سفيان قال حل محلل. نعم.
قال حل محلل كانه كلام مفرغ مثل وبكر واغتسر كلام مفرغ. ذكر ابو عبد الله ان ابن عيينة كان يفسر فيحسن التفسير، سمعته يفسر قوله وان ابا بكر وعمر منهما انعما، قال منهما اهل
الله يعني اهل لذلك.
ورأيت هذا يعجب أبا عبد الله، قال رواه عن مالك بن مغول. سمعت أبا عبد الله ذكر سفيان بن عيينة فقال ما رأينا مثله، قال أبو بكر الطاقاني صاحب ابن المبارك لأبي عبد الله قد روى ابن المبارك عن عمر بن علي فقال هكذا، فقال نعم، فقال ماذا روى عنه، فقال أنبأنا عمر بن علي عن سفيان بن حسين عن إياك بن معاوية إياك والشاذ من العلم. قال أبو عبد الله إذا كان أحسن عقله يعني عمر بن علي. سمعت أبا عبد الله ذكر يحيى بن الدقيق فقال قاضي الطي. سمعت أبا عبد الله يسأل عن الزبير بن عربي كيفه، قال لا أعرفه، ما أعلم أحد روى عنه عن حماد بن زيد، ثم قال أراه لا باس به. سمعت أبا عبد الله ذكر موسى بن عمارة 76. سمعت أبا عبد الله ذكر معاوية بن عبد الكريم فقال معاوية الضال ثقة ما أثبت حديثه ما أصح حديثه. قلت لأبي عبد الله يقال بعض ما روى عن عطاء لم نسمع، فأنكر ذلك وقال هو يروي بعضها عن قيس وبعضها يقول سمعت عطاء أي فلا يدلل. قيل ولم سمي الضال؟ قال ضل زعموا في طريق مكة فسمي الضال،
يعني أن تسميته بالضال ليست على وجهها، وإنما يراد أنه أضاع طريق مكة فسمي لأجل ذلك بالضال.
قلت لأبي عبد الله أبو قزعة اسمه سويد بن حجين، فقال مع سويد بن حجين قيل هو أبو قزعة ابن سويد، فقال له هو أبو شعبة بن أبي قزعة يروي عنه أحاديث. قال وأما قزعة بن سويد فما قبل من يروي عنه هو يشبه المتروك. سمعت أبا عبد الله ذكر حديث أخير الأحمال فقال كان سفيان يعني ابن عيينة يروي عن وائل بن داود عن ابنه عن الزهري. قلت لأبي عبد الله عثمان البكي ابن من هو؟ فقال لا أبي أخبرك إلا أنه
شيمة
كان إذا حدث عنه يلينه ولا يقول البكي البكة، كان يقول عثمان وابو عمرو، فقال غير ابي عبد الله هو عثمان بن سليمان بن هرمز
ابن هرمز.
سمعت ابا عبد الله ذكر ابراهيم بن شماس السمرقندي فاحسن الثناء عليه وقال كتب الي بعض اصحابنا انه اوصى بمائه الف مشترى بها اكرم من الترك. قال فاشترينا 200 نفس او نحو ذلك. قال ابو عبد الله قتلته الترك بيضا فانظر ما قتل له به مع القتل. وذكر مره اخرى فقال صاحب السنه وكانت له رسالة في الترك. سمعت أبا عبد الله يقول كان حجاج يقول في حديث شعبة كله كلمة. حدثني شعبة سأله عنها. حدثنا أبو عبد الله بحديث زهير.
يعني أن حجاجا سأل شعبة عن أحاديثه فسمعها منه جميعا.
حدثنا أبو عبد الله بحديث زهير بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللذاذة من الإيمان. فقال هذا ليس هو أبو أمامة الباهلي، هذا يقولون أبو أمامة بن شعبة الأنصاري. وقال حدثناه عباس عن محمد بن عمرو عن عبد الله بن أبي أمامة الأنصاري لم يقل عن أبيه. ذكر أبو عبد الله عبد الله بن الحارث المخزومي فقال مسلم ثقة. قال أبو عبد الله الضحاك بن عثمان المديني ثقة. ذكر أبو عبد الله الحارث بن سليم فقال كوفي ثقة. وذكر أبو عبد الله قمة بن خالد فقال ثقة. وذكر أبو عبد الله المختار بن فلفل فقال كوفي ثقة. وذكر أبو عبد الله معرف بن واصل فقال كوفي ثقة. وذكر أبو عبد الله أبا بكر الحنفي فقال بصير ثقة. آخر الجزء والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس برنامج الدرس الواحد الأول، والكتاب المقروء فيه من سؤالات أبي بكر الأكرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من التقديم بمقدمتين اثنتين. فالمقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتتضمن ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، فهو الحافظ الثبت الفقيه أحمد بن محمد ابن هانئ الأكرم، يكنى بأبي بكر ويعرف بالأكرم، وهو اسم لمن ذهبت بعض أسنانه بالسقوط أو بالتفتت. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في دولة الرشيد، ولم يعين مترجموه تاريخ هذه الولادة، إلا أن دولة الرشيد كان ابتداؤها سنة 70 بعد 100، ونهايتها سنة 93 بعد 100 بوفاته رحمه الله تعالى، فتكون ولادته إبان هذه الولاية لهارون الرشيد. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 73 و200، وقيل سنة 61، وقيل سنة 96، والأول أصح كما رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى. أما المقدمة الثانية فالتعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحرير عنوانه، طبع هذا الكتاب باسم من سؤالات أبي بكر الأكرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وهو الاسم نفسه المثبت على مخطوطته، والمذكور في ترجمة الأكرم أنه صنف كتابين اثنين عن الإمام أحمد، أحدهما المسائل والآخر علل الحديث، ويقال اختصارا العلل، لكن لما كان الباقي من هذه المسائل قطعة اشتهرت تسميتها منذ القدم بهذه التسمية التي طبعت بها من سؤالات أبي بكر الأكرم، وكان ينبغي أن يكتب على طرتها قطعة من علل الحديث للأكرم، على أن أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في كتاب العلل للأكرم الذي رواه عن أحمد، هل هو عينه كتاب المسائل أم هما كتابان مفترقان؟ ظاهر كلام عامتهم أنهما كتاب واحد. وصنيع الذهبي في تاريخ الإسلام يقتضي أنهما كتابان اثنان، وهذا هو الذي يظهر. والذي بين أيدينا هو قطعة من علل الحديث. أما بيان موضوعه، فموضوع هذا الكتاب أجوبة على سؤالات حديثية تتعلق بأحوال الرواة والرواية والحكم عليهم، وما يتصل بها من تفسير ألفاظ ترجع إليها. أما المقصد الثالث فبيان منهجه، أودع الأكرم رحمه الله تعالى هذه السؤالات دون ترتيب، مما يدل على أنها ليست قطعة من كتاب المسائل، لأن ابن أبي يعلى ذكر في ترجمته من طبقات الحنابلة أن الأكرم رتب مسائله، وهذه القطعة التي بين أيدينا لا تنتظم في ترتيب معين، فهذا يقوي قول من قال إنهما كتابان منفصلان كما هو صنيع الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام. ثم إن الأكرم رحمه الله تعالى جمع في كتابه هذا أجوبة السؤالات التي سألها هو للإمام أحمد، أو سئلها الإمام أحمد وهو يسمع، وربما ذكر شيئا سمعه من كلام الأحمد الإمام أحمد تقريرا من غير ابتداء سؤال، ولم يصرح رحمه الله تعالى بأحد بأسماء أحد من الذين سألوا الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأكرم قال قيل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني من ابن ابي مجيح الذي يروي عن عبد الله بن عمرو في جور بيوت مكه، فقال هو عبد الله بن عمرو، فقال هو عبد الله بن ابي مجيح.
قوله في أجور بيوت مكة، هذه طريقة المشتغلين بعلل الحديث، فإنهم يشيرون إلى أسماء الحديث بألقابها، ولهذا فإن من أنواع علوم الحديث التي أغفلها المتأخرون ونص عليها بعض المتقدمين كأبي عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث منها الأحاديث الملقبة، وهذا هو الذي يجري عليه الحفاظ، فإن الحفاظ نادرا لا يذكرون تفصيل جملة الحديث، وإنما يجملون فيقولون مثلا حديث البحر، ويقولون مثلا حديث العنبر وأشباه هذا. وقد ذكر في ترجمة ابن حجر رحمه الله تعالى أنه صنف كتابا في الأحاديث الملقبة، ومن جملتها الذي أشار إليه هذا السائل في سؤاله في أجور بيوت مكة، فإن الحديث كما ذكره المحشي هو الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل كراء بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نارا. وراويه عن عبد الله بن عمر هو ابن أبي نجيح، واسمه عبد الله كما جزم به الإمام أحمد، وهو لم يسمع من ابن عمر، فهذا الحديث حديث ضعيف.
جرب الميكروفون منك. نعم.
قال أبو عبد الله: سماع عبد الرزاق بن سفيان بمكة مضطرب، فأما سماعه باليمن الذي أملاعه باليمن الذي أملا عليه فذاك صحيح جدا، كان القاضي يكتب فكانوا يصححون.
قوله رحمه الله تعالى: سماع عبد الرزاق من سفيان بمكة مضطرب. عبد الرزاق هو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وسفيان الذي هو من شيوخه هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. وإذا رأيت عبد الرزاق يروي عن سفيان فاعلم أنه سفيان بن سعيد الثوري، فإنه لم يروي عن ابن عيينة. وسماع عبد الرزاق من سفيان، سماع عبد الرزاق من سفيان على نوعين: أحدهما ما سمعه منه بمكة وكان سماعه منه مضطربا فوقع فيه خطأ كثير، والنوع الثاني سماعه منه رحمه الله تعالى لما دخل عليهم اليمن، فإنه سمع منه تحت نظر القاضي واسمه هشام بن يوسف الصنعاني أحد الثقات، فما كان من سماع عبد الرزاق من سفيان في اليمن فهو أثبت وأصح. نعم.
وسمعت أبا عبد الله يقول: في سبيل الله دراهم أنفقناها في الدهار إلى عبد يعني.
قوله رحمه الله تعالى: في سبيل الله دراهم أنفقناها، إشارة إلى وهاء هذا الراوي، وأن إبراهيم بن الحكم كان متروك الحديث، فأنفق أبو عبد الله رحمه الله تعالى دراهم احتسبها عند الرب عز وجل، وهذا من ألفاظ الكناية في الجرح، فكأنه يقول إن رحلتنا إليه لا تساوي شيئا لأنه كان ساقط الحديث.
قيل لأبي عبد الله أبو داود أين هو من أبي عبيدة، فقال أبو داود أعرف بالحديث وأحفظ، وأبو بالحديث وأحفظ، وأبو عبيدة لم يكن صاحب حفظ إلا أن أبا عبيدة كان كتابه صحيحا.
أبو عبيدة عنا به عبد الواحد ابن واصل، عبد الواحد ابن واصل الحداد، وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي. وقد فرق الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقامهما، فوصف أبا داود بالحفظ ووصف أبا عبيدة الحداد لضبط كتابه. نعم.
قلت لأبي عبد الله معني بن عبد الرحمن ابن من هو؟ فقال هو معن ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. قلت له هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله نفسه. فقال نعم. قلت فأدركه سفيان أعني الثوري. فقال إيل عمري روى عنه غير شيء.
قوله رحمه الله تعالى إيل عمري في كونها قسما قولان لأهل العلم، وقد صنف شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله تعالى رسالة اسمها أوضح البيان في أن لعمري ليست من الأيمان، أطال في تقرير نفي كونها من القسم. وقوله رحمه الله تعالى روى عنه غير شيء فيه إثبات سماعه منه. نعم.
قلت لأبي عبد الله روى ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ما كنا ندعو زيد بن حارثة. فقال لي عن نافع منكر إنما هو عن سالم.
يعني أن هذه الرواية غلط مع جلالة رواتها، فلا يعرف الحديث من حديث نافع، وإنما يعرف من رواية سالم بن عبد الله ابنه عنه. ومعنى قول إمام أحمد عن نافع منكر يعني أنه شبه لا شيء، وإنما غلط فيه بعض الرواة.
وسمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث علي بن المسح هو صحيح مرفوع. فقال نعم هو مرفوع.
حديث علي في المسح هو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، وهو حديث مروي في صحيح مسلم.
قيل لي أبي عبد الله شريح النهاني صحيح الحديث. فقال نعم هو متقدم الجزاء روى الناس عنه.
شريح بن هاني هذا هو راويه عن علي، ولذا أردف بهذا السؤال. وأشار الإمام أحمد بقوله نعم هو متقدم جدا أشار إلى إدراكه لعلي بن أبي طالب، فإن عليا قديم الوفاة توفي 40 وقد أدركه شريح وحدث عنه بأحاديث من جملتها هذا الحديث.
قيل لأبي عبد الله المقدام بن شريح هو ابنه. فقال نعم. قلت روى عنه أيضا عمارة. فقال نعم. قيل لأبي عبد الله القاسم ابن مخيمرة. فقال هو صوفي.
مخيمرة نعم.
فقال هو صوفي نزل الشام روى عنه الكوفيون. قيل لأبي عبد الله غالب القطان ابن من هو. فقال ابن خطاب. قالها مرتين بفتح الخاء.
قوله رحمه الله تعالى قالها مرتين بفتح الخاء في ضبط خطاب والد غالب قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إنه بفتح الخاء فيقال خطاب، ومنهم من قال إنه بضم الخاء فيقال خطاب. وقدم الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب الضم.
وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يعرف بلقبه فقال إذا لم يعرف به معه شيء الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا، فتهل في مثل هذا إذا شهر به.
قوله رحمه الله يسأل عن الرجل يعرف بلقبه يعني اللقب الذي يوهم المنقصة له كالأعمش والأعرج والأحول وأشباه هذا، فإن ذكر الراوي بنعته إذا كان على هذه الصورة جائز بشرطين. الشرط الأول أن يكون مما شهر به، فإذا كان الراوي قد شهر بهذا النعت كالأعمش فإنه لا غضاضة من تلقيبه به. والشرط الثاني أن لا يقصد عند ذكره به تنقصه ولا تحقيره.
أخوان فقال نعم. قلت له فأيهما أحق إلى فقال كلاهما عندي حسن الحديث. قلت لأبي عبد الله معلا كتبت عنه شيئا؟ فقال لا ولا حرف. حدثنا أبو
قوله معلا كتبت عنه شيئا، كتبت عنه شيئا يعني معلا بن منصور الرازي. وفي ترك الإمام أحمد رحمه الله تعالى الكتابة عن أحد من الرواه ممن أدركهم إعلام بضعفه، وهذه طريقة الحفاظ النقاد، فإنهم إذا تركوا الرواية عن أحد فإن في هذا إعلاما بضعفه، كما أن الرواية من هؤلاء الحفاظ عن أحد من الرواه تقويه، كما سأل ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة رواية الثقات عن الرجل تقويه؟ فقال نعم. وأيما راو وجدت الحفاظ قد احتملوا حديثه ورووا عنه ففي هذا تقوية له، وإذا رأيت الحفاظ قد تركوا حديثه فلم يكتبوه ففي ذلك تضعيف له، كما فعل الإمام أحمد مع معلى ابن منصور.
حدثنا أبو عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد عن العوام بن حمزة قال سألت أبا عثمان عن القنوت فقال بعد الركوع قلت عما قال عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ذكر أبو عبد الله عطية بن بهرام فقال عطية بن بهرام هذا ثقة قلت لأبي عبد الله رأيت المهلب بن أبي حبيبة فقال ما رأى به باكا ثم قال يحيى روى عنه غير شيء قلت لأبي عبد الله
قوله يحيى روى عنه غير شيء هذا راجع إلى ما تقدم ذكره فيحيى هنا هو يحيى بن سعيد القطان أحد الحفاظ وفي روايته عنه تقوية له كما سلف
قلت لأبي عبد الله محمد بن عمرو بن سهل فيقه فقال كان عبد الرحمن يحدث عنه ويحيى بن سعيد لم يكن يستمرئه ولم أرى أبا عبد الله يشتهيه
عبد الرحمن أراد به عبد الرحمن ابن عبد أراد به عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى.
حدثنا أبو عبد الله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه كان يخلق في الوقت قبل الركوع. قلت لأبي عبد الله شيء يرويه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة فقال نعم هو عندنا
قوله في ثوب حبرة على زنة عنبة وهو ثوب من ثياب أهل اليمن يصنع من قطن أو كتان وفيه خطوط ويجوز أن تكون مضافة ويجوز أن تكون صفة فيصح أن تقول في ثوب حبرة ويجوز أن تقول في ثوب حبرة أو حبرة نعم.
قلت لأبي عبد الله حديث عمر هو عن جلاس بن عمرو فقال نعم جلاس قلت له قال الإنسان جلاس فضحك وقال إنما هو جلاس قال أبو عبد الله اختلف فيه وفي عنوان أبو معاوية قال أحدهما عن أبي قيل له رواه غير أبي جهاد فقال ما علم ثم قال لي أبو عبد الله الذي قال خلاف صاحب حديثه وتبسم قلت أراه راد خلاف بن عمرو الهجري فقال وأين هذا من ذاك
يعني أن الإمام أحمد استغرب ممن سمع منه تسمية جلاس بخلاف لأنهما مفترقان فجلاس بن عمرو رجل وخلاس بن عمرو رجل فقال له الأسرم لعله أراد خلاس بن عمرو الهجري بفتحتين فقال أين هذا من ذاك يعني أن خلاس ابن عمرو الهجري ثقة ثبت وأما الأول فإنه ضعيف الحديث هذا معنى قول الإمام أحمد وأين هذا من ذاك يعني في ثقته وروايته.
سمعت أبا عبد الله سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الفقر كيف هذا في الفقر ما فيه من الفقر فقال إنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فقر القلب.
هذا الحديث في صحته نظر ولو صح فإنه كما قال الإمام أحمد إنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فقر القلب إلى غير الله أما فقر القلب إلى الله فإنه غاية العبودية كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وأعظم افتقار العبد إلى الله هو افتقار قلبه إليه وحاجته إليه سبحانه وتعالى
وذكر الأوزاعي ويحيى عند أبي عبد الله فقال الهيثم بن خارجة سمعنا أصحابنا يقولون ليس هو من الأوزاع هو ابن عم يحيى بن عمرو السيباني لحى إنما كان ينزل قرية الأوزاع
نعم قوله رحمه الله هو ابن عم يحيى بن عمرو السيباني لحى يعني لاصق النسب فهو قريب له ولم يكن من الأوزاع وإنما نزل قرية الأوزاع فنسب إليها والرجل قد ينسب إلى غير أهله أو بلده لنكتة كما ذكر أهل العلم في الحذاء أنه لم يكن حذاء وإنما كان يجلس إلى الحذائين وذكر غير هذا في تسميته
قال ليس قرية بدمشق إذا خرجت من باب الفرادين فقال رجل عند أبي عبد الله سمعت الوليد يقول لم يكن الأوزاعي من الأوداع. سمعت أبا عبد الله يسأل عن أبي كميلة يحيى بن واضح سيفه ثقة، فقال ليس به بأس، ثم قال أرجو إن شاء الله ألا يكون به بأس، ثم قال كتبنا عنه على بابه شيء، ثم بقي بعد ذلك زمانا وكان يختلف يكتب الحديث، قيل له كان يكتب عن كل ضرب، فقال نعم كان يكتب عن كل، قيل له خرسانيه، فقال نعم من أهل مر جارنا.
قوله رحمه الله كان يكتب عن كل ضرب، يعني يكتب عن كل نوع من الرواة، ويتطرق الضعف إلى بعض رواة الحديث من جهة شيوخهم، فتجد أن النقاد يتذرعون إلى تضعيفهم بأنهم كانوا يأخذون الحديث عن كل من أقبل وأدبر كبقية بن الوليد، فإنما دخل الضعف عليه كثيرا من جهة تحديثه عن جماعة كثيرين من الضعفاء والمجاهيل.
وذكر لأبي عبد الله عبد الكريم الخراج أهل عبد الكريم الخراج فحمل عليه وقال ذاك النبي يروي عن أبي إسحاق وتبسم.
قوله فحمل عليه هذه فيها إشارة إلى توهينه ثم استغرابه رحمه الله تعالى لروايته عن أبي إسحاق السبيعي.
حدثنا أبو عبد الله أخبرنا روح بن عبادة أخبرنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة وقد لفوا بحج وعمرة، فذكر الحديث ثم قال ما عجب هذا جعله بحج وعمرة. حدثنا أبو عبد الله حدثني دهد بن أسد أبو الأسود العمي وكان كفتن
أبو الأسود
العمي
العمي
وكان كفتن ثقة صاحب حديث. حدثنا أبو عبد الله أخبرنا هشيمنا أنبأنا حميد الطويل حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال سمعت أنس بن مالك يحدث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده، فحدثت بذلك أنسا فقال أنس ما يعدون إلا خجالا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرك يقول لبيك عمرك وحجا. قال أبو عبد الله لم يذكر فيه الإحلال، وابن أبي علي وحماد بن سلمة يذكران الإحلال.
قوله لم يذكر فيه الإحلال أخطأ ناشر هذه القطعة في قراءتها، وإنما هو الإهلال، فإن المذكور في هذا الحديث هو الإهلال وهو الدخول في النسك، وأما الإهلال فلا ذكر له في الحديث.
سمعت أبا عبد الله يقول هشام يعني الدستوائي أثبت في حديث يحيى من معمر. قلت لأبي عبد الله يزيد مولى منبعث معروف، فقال نعم. أتينا أبا عبد الله في عشر الأضحى فقال قال أبو عوانة كنا نأتي الجريري في العشر فيقول هذه أيام شغل وللناس حاجات وابن آدم إلى الهلال ما هو. سمعت أبا عبد الله سئل كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال واحدة الذي في الظاهر ويقال حجة أخرى قبل هجرته. قال أبو عبد الله مجاهد وأبو إسحاق يقولا حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر حجا. قيل لأبي عبد الله وكم اعتمر، قال أربع عمر، ومن الناس من يقول ثلاثا. وقيل لأبي عبد الله
حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة لم يذكر فيه شيء يركن إليه، وإنما هي مراسيل عن بعض التابعين.
قيل لأبي عبد الله هدي بن بلال سيفه فقال ما أرى به بأسا، قال لأبو عبد الله سدير الصير في ابن من هو، فقلت لا أدري ما سمعت، فقال سدير بن حكيم، قلت له من ذكر هذا، فقال أبو الحسين العكري عن شريك، قال سدير بن حكيم، قال أبو عبد الله روى عنه شريك، قلت وحسن بن صالح، فقال نعم الثوري، قلت لأبي عبد الله وراس القزاز بن ملك، قال لا أدري فأخبرته عن علي عن زياد بن حسن بن فراس قال هو ابن عبد الرحمن قال هو ابن عبد الرحمن قال هو ابن عبد الرحمن فقال أبو عبد الله قد رأيت ابن حسن بن فراس يجالس بن إدريس ولم أحمل عنه شيئا. قلت لأبي عبد الله سماك الحنفي ابن من هو؟ قال لا أبي. قلت ابن الوليد. فقال قد نسبه بعضهم. قلت له عبد ربه ابن بارق يقول ابن الوليد. فقال نعم عبد ربه ابن بارق. قال أبو عبد الله سبحان الله ما أعلم ابن عيينة بعلم سبحان الله ما أعلم ابن عيينة بعمرو بن دينار أعلم الناس به ابن عيينة. وذكر علم شعبة وأيوب وابن جريج. قلت له فأي الناس أعلم به؟ فقال ما أعلم أحدا أعلم به من ابن عيينة. قيل له كان ابن عيينة صغيرا؟ قال وإن كان صغيرا فقد يكون صغير كجد.
ظاهر هذا أن أبا عبد الله يرى أن أثبت الرواة عن عمرو بن دينار هو ابن عيينة رحمه الله تعالى، وكان يقدمه على شعبة وأيوب بن جريج. وإن كان صغيرا فقد قال الإمام أحمد فقد يكون صغير كيس، ويكون هنا ناقصة بمعنى يوجد، ولذا صح قراءتها كما قرأ القارئ فقد يكون صغير كيس.
قيل لأبي عبد الله أبو بن دينار وعبد الله بن دينار أخوان؟ فقال لا. ثم قال عبد الله بن دينار مديني مولى بن عمر وعمر بن دينار مكي مولى بن بابان. قال أبو عبد الله
قوله رحمه الله تعالى مديني ينسب إلى ماذا؟ إلى المدائن. إلى المدينة. النسب في هذا الباب ثلاث كما ذكره جماعة منهم الزبيدي في تاج العروس: الأولى مدني، والثانية مديني، والثالثة مدائني. فأما النسبة الأولى مدني فإنها نسبة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النسبة الثانية مديني فإنها نسبة إلى غيره من البلدان التي تسمى بالمدينة، كمدينة المنصور أو مدينة أصفهان من البلاد التي يسبق اسمها عند أهلها كلمة مدينة، حتى إذا قيل ذهب الناس إلى المدينة لم يكن مرادهم المدينة النبوية، وإنما يريدون المدينة التي قبلهم، فهذه ينسب إليها فيقال مدائني ولا مديني؟ ينسب فيقال مديني. والثالثة المدائني، وهي نسبة إلى مدائن كسرى، بلدة من بلاد العراق لا زالت معروفة حتى اليوم.
قال أبو عبد الله ما تعطى سنة 14 أو 15. قلت له 4 أو 5. قلت له 4 أو 5. فقال اختلفوا فيه.
قوله رحمه الله تعالى سنة 14 أو 15 يعني بعد 100. وطريقة الحفاظ أنهم يهملون مثل هذا اختصارا، فإنه من المقطوع به أن عطاء مات بعد 100 لأنه كان من التابعين، لكن ما اختلف هل هو بعدها 14 سنة أو بعدها بـ15 سنة.
سمعت أبا عبد الله يقول ولد سفيان بن عيينة 73، وقدم الزهري للحج في سنة 23 ورجع من الحج ومات سنة 4. قيل له أبو إسحاق، فقال أبو إسحاق مات سنة 29 يعني السبيعي. سمعت أبا عبد الله يسئل عن عمر
سنة 23 و29 يعني بعد 100، لأنه من جملة التابعين سواء الزهري أو السبيعي رحمة الله على الجميع.
سمعت أبا عبد الله سئل عن عمرو بن شعيب قيل له ما تقول فيه؟ قال أنا أكتب حديثا وربما احتججنا به وربما وجد في القلب منه شيء. ثم قال مالكم يروي عن رجل عنه مالكم يروي عن رجل عنه.
قوله مالك يروي عن رجل عنه هذا مبني على ما تقدم أن رواية الحفاظ عن رجل تقويه، ولهذا قال بعض النقاد لم يروي مالك إلا عن ثقة، وفي قول الإمام أحمد مالك يروي عن رجل عنه إشارة إلى أن مالكا قبل روايته مالكا قبل روايته، وفي هذا تقوية له.
قال أبو عبد الله عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي قيل لأبي عبد
قوله ابن العاصي فيها لغتان إحداهما بإثبات الياء والأخرى بدونها، والصحيح كما رجحه جماعة منهم النووي في تهذيب الأسماء واللغات إثبات الياء فيقال ابن العاصي.
قيل لأبي عبد الله عكرمه وأين مات؟ فقال مات بالنبينا. زعموا أنه أخرج جنازته وجنازة كثير
عزة
في يوم. فقال الهيثم بن خارجة عن عبد القدوس أن عكرمه مات بالإفريقية ولم يوجد من يحمله حتى كوي له أربع حبشات. فأنكره أبو عبد الله.
قوله وجنازة كثير عزة هذا الرجل المشهور بالعشق، فذكروا أن عكرمة رحمه الله تعالى خرجت جنازته وجنازة هذا الرجل في يوم واحد بالمدينة.
سمعت أبا عبد الملك بن عاصم عن أبي عوانة قال قال عثمان رأيت أبا عاصم عند أبي عوانة يأخذ أخذا سيئا
عوانة قوله رأيت أبا عاصم عند أبي عوانة يأخذ أخذا سيئا، فتطرق النقص إلى روايته بسوء أخذه، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له الطلبة، فإن الطلبة يتفاوتون في ضبطهم عن الشيوخ، ولذلك فإن مما يقدح بالنقل مثلا عن أحد أهل العلم الذين أدركوا أن نقل رجلين من تلاميذه اختلف، فيكون أحدهما ممن عرف بضبطه وتمييزه وجودة تقييده عن شيخه، فيقدم قوله على قول صاحبه، فإن من الناس من يحضر مجالس العلم لكنه لا يحسن ضبطها، فتجده تارة يتشاغل بكتابه وتارة يتشاغل بشيء جانبه حتى يضيع عليه بعض العلم، فربما غلط على أهل العلم من هذه الجهة.
سمعت ليث بن خالد يقول أبو عبد الله سعيد سمع زياد بن علاقة الثغلبي فقال أبو عبد الله هذا أخلف هو زياد بن علاقة الثعلبي. فقال ليث بن نعم الثعلبي حدثنا أبو عبد الله بحديث ذكر فيه السكرية. فقال السكرية الخوارج سمعت أبا عبد الله ذكر قول سفيان كان عمرو لا يثبت لنا سنة فقال لا يحفظ كما أتى عليه.
قوله لا يثبت لنا سنة يعني لا يذكر كم قدر عمره من السنين، واعتذر عنه الإمام أحمد بأنه كان لا يحفظ كم أتى عليه منها.
سمعت أبا عبد الله ذكر اسمه المسلم عبد الله بن سواد ثم تبسم ثم قال كان علي قال غير هذا فهو الصواب. سمعت أبا عبد الله ذكر زيد بن مرجع فقال
مربع
ذكر زيد بن مربع فقال صاحب حديث عن ابن دينار ذكر أبو عبد الله اسم أبي نعامة العدوي فقال هذا رفيع إن شاء الله سماه عمرو بن عيسى. سمعت أبا عبد الله وذكر أبو أيوب مولى عثمان فقال روى عنه أبو يعقوب إسحاق بن عثمان. سمعت أبا عبد الله ذكر قول شعبة ما خاف أن يدخل من نار غيره يعني الحديث فقال نعلم أنه كان صافي العمل أو نحو هذا
يعني أن قول شعبة رحمه الله تعالى ما أخاف أن يدخلني النار غيره يعني غير الحديث ليس على وجه هذه المقالة كما يتوهم، وإنما أراد شعبة رحمه الله تعالى الاعتذار بها، فزكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال نعلم أنه كان صافي العمل، فلم يكن الحامل لشعبة في نقد الرواة وجرحهم ابتغاء الغيبة، ولكنه ابتغاء الذب عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر أبو عبد الله بن عياش فقال قديم البوسعي إسماعيل، ذكر أبو عبد الله حفص بن سليمان فقيل له أي من قريب؟ فقال فمن يكون حفص بن سليمان خيرا من قريب؟ سمعت أبا عبد الله ذكر حديث موسى بن علي عن أبيه عن مسلمة بن مخلد ذكره عن موسي وعبد الرحمن اختلفا فيه، فقال أحدهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر، وقال الآخر وأنا ابن أربع عشرة، فقال سبحان الله متعجبا من ذلك. سمعت أبا عبد الله ذكر أن معتمره ولد سنة ست، فقلت له هذا كبير يا أبا عبد الله؟ فقال نعم كبير، لقي الرفيق وفلان وكان كبيرا، ثم قال هو أكبر من ابن عيينة، ابن عيينة وهو ست. قيل لي في عبد الله الذي يصح عندك أن عبد الله صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟
قوله رحمه الله تعالى ما أدري فيها إنباه إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من القانون الذي يسلم له به دينه بأن يلزم هذه المقالة، فإن من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وقد ثبت عن الإمام مالك عند ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أنه سئل عن 40 مسألة فقال في 36 منها لا أدري، وجاءه رجل فسأله مسألة فقال لا أدري، فقال إني جئتك من بلاد كذا وكذا والناس ينتظرون قولك، قال فارجع إليهم فأخبرهم أن مالكا لا يدري. فقمين بطالب العلم أن يبتغي السلامة لدينه وأن لا يتعجل بالقول في المسائل وأن لا يهدم عليها، فإن علامة الورع أن يكف المرء لسانه عن اللجوج في المسائل، وعلامة قلة الورع أن تجد المرء مبادرا عجلا إلى الإجابة عن المسائل لا سيما مشكلات الوقائع.
سمعت أبا عبد الله ذكر عن أبا المهاجر
الرقي
فقلت له من هو هذا؟ فقال معروف الله علي بن ثابت. قلت له اسم تعرفه؟ فقال قد سنوا ولا أذكره الساعة، وقد سنوا غير أبي عبد الله سالم بن عبد الله. ذكر أبو عبد الله عن أبي عبد الرحمن المقري اسمه أبي قديم، ثم قال ما كان أضبط أبو عبد الرحمن بأمر هؤلاء، يعني أهل مصر.
قوله ما كان أضبط أبو عبد الرحمن لأمر هؤلاء يعني أهل مصر، من قواعد الترجيح عند أهل العلم أن الناقد الذي يختص بأهل بلد فهو بهم أعرف، وقوله مقدم على غيرهم كعبد الله بن يزيد المقرئ أبي عبد الرحمن، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قدمه في أهل مصر، وكابن يونس فإنه كان مقدما في معرفة أحوال رواة المصريين قدمائهم وحدثائهم.
ذكر أبو عبد الله نسب عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، فقال عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فقلت بن عبد الرحمن بن عوف، فقال هو هذا الرؤاسي، ولكن هذا نسبته يتفق نسبه ونسب بن عبد الرحمن بن عوف. ذكر أبو عبد الله أبا أسلمة فقال أي شيء كان عنده عن إسماعيل من الغرائب؟ ذكر أبو عبد الله أبا عامر الهوزني عبد الله بن لحي فقال قال بعضهم لجي، قلت له يحيى قال لحي، فقال نعم يحيى قال لحي. سمعت أبا عبد الله ذكر معمرا فقال كان معمر صاحب عيد وصاحب رحلة، ثم ذكر من رواء فذكر سعيد بن أبي عروبة وأظنه قد ذكر أيوب، وقال كان سعيد يروي عنه يقول معمر الزهري ينسبه إلى الزهري،
يعني لاختصاصه به فينسب إلى شيخه لما كان مختصا به فيقال معمر الزهري.
ذكر أبو عبد الله رباحا صاحب معمر بشيء قد نسيته، إنه كان خاصا بمعمر وكان يؤثره. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سألت سفيان عن رجل من أهل الذمة اشترى أرضا من أهل العز يكون عليها الخراج، قال لا، سمعت أبا عبد الله يقول سعيد بن أبي بلال ما أدري أي شيء حديثه يخلط في الأحاديث. ثم قال هو أيضا يروي عن أبي الدرداء في السجود. قلت حديث النبي؟ فقال نعم. ذكر أبو عبد الله أبا وهب الجيشاني الديلم ابن الهوشع فقال ما أرى هذا بشيء. قلت يا أبي عبد الله أيما أصح حديثا عن خالد بن معدان أو بحير بن سعد؟ فقدم بحيرا عليه فيما رأيت جدا. سمعت أبا عبد الله وعنده أبو بكر الطالقاني صاحب ابن المبارك فسأل أبا عبد الله عن تكوين من غسل واغتسل فقال لو كانت غسلت كانت أبين. فأما من قال غسل واغتسل فهو عندي وجه ما فسر سفيان بن عيينة حل وبل. قال
حل وبل يعني في قول العباس عن زمزم حل وبل، فسرها سفيان قال حل محلل. نعم
قال حل محلل كانه كلام مفرغ مثل وبكر واختكر كلام مفرغ. ذكر ابو عبد الله ان ابن عيينة كان يفسر فيحسن التفسير. سمعته يفسر قوله وان ابا بكر وعمر منهما انعما. قال منهما اهلا
واهلا يعني اهل لذلك.
ورأيت هذا يعجب أبا عبد الله. قال رواه عن مالك بن مغول. سمعت أبا عبد الله ذكر سفيان بن عيينة فقال ما رأينا مثله. قال أبو بكر الطاقاني صاحب ابن المبارك لأبي عبد الله قد روى ابن المبارك عن عمر بن علي فقال هكذا. فقال نعم. فقال ماذا روى عنه؟ فقال قال أنبأنا عمر بن علي عن سفيان بن حسين عن إياس بن معاوية إياك والشاذ من العلم. قال أبو عبد الله إذا كان أحسن عقله يعني عمر بن علي. سمعت أبا عبد الله ذكر يحيى بن الدقيق فقال قاضي الطي. سمعت أبا عبد الله يسأل عن الزبير بن عربي كيفه؟ قال لا أعرفه ما أعلم أحد روى عنه عن حماد بن زيد. ثم قال أراه لا باس به. سمعت أبا عبد الله ذكر موسى بن عوارة 76. سمعت أبا عبد الله ذكر معاوية بن عبد الكريم فقال معاوية الضال ثقة ما أثبت حديثه ما أصح حديثه. قلت لأبي عبد الله يقال بعض ما روى عن عطاء لم نسمع فأنكر ذلك وقال هو يروي بعضها عن قيس وبعضها يقول سمعت عطاء أي فلا يدلي. قيل ولك سمي الضال؟ قال ضل زعم في طريق مكة فسمي الضال.
يعني أن تسميته بالضال ليست على وجهها وإنما يراد أنه أضاع طريق مكة فسمي لأجل ذلك بالضال.
قلت يا أبي عبد الله أبو قزعة اسمه سويد بن حجين؟ فقال مع سويد بن حجين. قيل هو أبو قزعة
قزعة
قيل هو أبو قزعة ابن سويد. فقال نعم هو أبو شعبة بن أبي قزعة يروي عنه أحاديث. قال وأما قزعة بن سويد فما قل من يروي عنه هو يشبه المتروك. سمعت أبا عبد الله ذكر حديث أخير الأحمال فقال كان سفيان يعني ابن عيينة يروي عن وائل بن داود عن ابنه عن الزهري. قلت يا أبي عبد الله عثمان البكي ابن من هو؟ فقال لا أبي أخبرك إلا أنه شيما كان إذا حدث عنه يلينه ولا يقول البكي البكة. كان يقول عثمان وابو عمرو. قال غير ابي عبد الله هو عثمان بن سليمان بن هرمز
ابن هرمز.
سمعت ابا عبد الله ذكر ابراهيم بن شماس السمرقندي فاحسن الثناء عليه وقال كتب الي بعض اصحابنا انه اوصى بمئة الف مشترى بها اكرم من الترك الى اكرم من الترك. قال فاشترينا 200 نفسنا نخل او نخلجا. قال ابو عبد الله قتلته الترك بيضا فانظر ما قتل له به مع القتل. وذكر مره اخرى فقال صاحب السنه وكانت له نسائه في الترك. سمعت أبا عبد الله يقول كان حجاج يقول في حديث شعبة كله كلمة. حدثني شعبة فساله عنها. حدثنا أبو عبد الله بحديث زهير.
يعني أن حجاجا سأل شعبة عن أحاديثه فسمعها منه جميعا.
حدثنا أبو عبد الله بحديث زهير بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. فقال هذا ليس هو أبو أمامة الباهلي، هذا يقولون أبو أمامة بن شعبة الأنصاري. وقال حدثناه عباس عن محمد بن عمرو عن عبد الله بن ابي امامه الانصاري لم يقل عن هذه. ذكر ابو عبد الله عبد الله بن الحارث المخزومي وقال مسلم ثقه. قال ابو عبد الله الضحاك بن عثمان المديني ثقه. ذكر ابو عبد الله الحارث بن سليم فقال كوفي ثقه. وذكر ابو عبد الله كره بن خالد فقال ثقه. وذكر أبو عبد الله المختار بن فلفل فقال كوفي ثقة. وذكر أبو عبد الله معلي بن واصل فقال كوفي ثقة. وذكر أبو عبد الله أبا بكر الحنفي فقال بصري ثقة. آخر الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه.